أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى وهو أعلم بمن اهتدى بسم الله الرحمن الرحيم فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يصفون بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى نبدأ ببحث اليوم، وهو تحت عنوان ابن حجر يؤكد امصص باء ضاء راء أمك وإن أبا بكر زادها بشاعة. إذن ابن حجر يؤكد ما قلناه سابقا بأن الأصل هو امصص باء ضاء راء أمك، وقد أبدل أبو بكر لفظ أمك بلفظ اللات للتنكيل الزائد لزيادة البشاعة والتنكيل بالخصم بالضيف بالموفد بالمرسل. إذن ابن حجر يؤكد أبو بكر زادها قبحا وبشاعة.
مولاي إني ببابك مولاي، 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 ببابك مولاي.
إذن ابن حجر يؤكد أبو بكر زادها قبحا وبشاعة للتنكيل الزائد لزيادة البشاعة والتنكيل بالخصم بالضيف بالموفد بالمرسل. ابن حجر يؤكد امصص باء ضاء راء امك وان ابا بكر زادها بشاعه. ان الاصل هو امصص باء ضاء راء امك، وقد ابدل ابو بكر لفظ امك بلفظ اللات زادها قبحا وبشاعه للتنكيل الزائد بالضيف بالموفد بالمرسل. زادها بشاعة، زادها قبحا لأنها تدل على الأم بالانسباق الذهني للمعنى المعروف عندهم والمستعمل والمستخدم عندهم والمشاع عندهم، ولها دلالة أخرى على اللات، دلالة على الأم ودلالة على اللات. إذن العنوان ابن حجر يؤكد امصص باء ضاء راء أمك وإن أبا بكر زادها بشاعة. ابن حجر يؤكد امصص باء ضاء راء أمك وإن أبا بكر زادها بشاعة. أين هذا الكلام؟ كيف يستفاد هذا المعنى؟ ومن أين يستفاد هذا المعنى؟ نذهب إلى فتح الباري بشرح البخاري لابن حجر العسقلاني. إذن في فتح الباري المطبعة السلفية ابن حجر العسقلاني. إذن نذهب إلى كتاب فتح الباري بشرح البخاري فتح الباري لابن حجر العسقلاني. متى توفى؟ 852 هجري. لاحظ كل التركيز، التأليف، الكتابة، الكلام، التصدي، العلماء، الأئمة كان من ابن تيمية وما بعد ابن تيمية. لاحظ هؤلاء هم من يقود قوم السلفية، مذهب السلفية، طائفة السلفية، هذه هي السلفية. من ابن تيمية بدأت السلفية، وصار علم الرجال، الجرح والتعديل، التفاسير، العقائد، صارت ما بعد ابن تيمية. من هنا جاء المذهب، مذهب السلفية، طائفة السلفية، قوم السلفية، توحش السلفية، الانحطاط الخلقي للسلفية. من هنا جاء. كانت القضية قبل ابن تيمية قضية متفرقة وغير منضبطة وغير منظمة وغير معتبرة. هذا المذهب السلفي التيمي جاء وتركز وتشخص وأبرز من ابن تيمية وما بعد ابن تيمية أو في عصر ابن تيمية. كان الأساس في عصر ابن تيمية، فالأساسات للمذهب السلفي التيمي السباب الفحاش المجسم، الأساسات بدأت من ابن تيمية. فلاحظ الآن أكثر الذين يرجع إليهم ويستدل بكلامهم هم من جاء بعد ابن تيمية، ومنهم ابن حجر وغير ابن حجر كذلك. ابن حجر توفى 852، ابن حجر ما بعد ابن تيمية.
مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي.
إذن العنوان ابن حجر يؤكد امصص باء ضاء راء أمك وإن أبا بكر زادها بشاعة. في فتح الباري بشرح البخاري المطبعة السلفية، فتح الباري لابن حجر العسقلاني، متى توفى؟ 852 هجري. الترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه عبد الباقي. قام بإخراجه محب الدين الخطيب، الناشر المكتبة السلفية مصر، الطبعة السلفية الأولى 1380-1390 هجري، عدد الأجزاء 13 بالإضافة للمقدمة هدي الساري في جزء منفصل يكمل 14، عدد الأجزاء 13 بالإضافة للمقدمة هدي الساري يكمل 14. ترقيم الكتاب موافق للمطبوع. تاريخ النشر بالشاملة 1431. الجزء الخامس صفحة 329، باب الشروط في الجهاد، باب الشروط في الجهاد. إذن في صفحة 329 عندي عنوان الباب، باب الشروط في الجهاد، تسلسل 15، باب الشروط في الجهاد. ننتقل إلى صفحة أخرى ما بعد الصفحة 329، ننتقل إلى صفحة 340. قلنا نفس المصدر نفس الكتاب نفس الباب. في صفحة 340 قلنا جزء خامس صفحة 340، انتقلنا من الصفحة 329 إلى صفحة 340. ماذا فيها؟ هنا العسقلاني ابن حجر صاحب فتح الباري يشرح البخاري، وهذه من الأمور التي يفعلها كل من يجد عنده القدرة على الكتابة من روزخونية السنة من هنا وهناك، وكل من يتصدى للدعوة السلفية، كل من يجد عنده القدرة على الكتابة فيشرح الكتاب لتكثير الشروحات. يعني عادة لا تجد ما يستلزم إعادة الشرح، عندما تطلع لا تجد ما يستلزم إعادة الشرح، يعني لا يوجد إضافة مناسبة فيها استحقاق إعادة الشرح وإعادة الطباعة وإعادة النشر، لا يوجد التفاتات، لا يوجد نكات. نعم يوجد مغالطات، لكن أيضا ليس لها استحقاق أن ينشر من جديد. يوجد مغالطات، كل ما يستجد من إشكالات عليهم يؤتى بمغالطات من هنا ومن هناك، من روزخونية السنة من هنا وهناك، وتسجل تضاف هذه المغالطات الجديدة وهذه السفاهات الجديدة تضاف للشرح الجديد. هذا أكثر ما نجده في الشروحات الجديدة لكتب السلفية ومن روزخونية السنة من هنا وهناك. وهذه من الأمور التي يخدع بها البسطاء ويقال لهم يوجد شروحات كثيرة، عشرات الشروحات للبخاري، ثابت بالتواتر، ثابت بالإجماع، بالاتفاق، عشرات الشروحات، عشرات الحلقات من الدروس، يعطى هالة ويعطى قدسية للتأثير في نفوس الضعفاء والبسطاء والأغبياء. ولا يسمح لك بقراءة البخاري إلا تحت يد أستاذ وتحت يد شيخ وبرعاية شيخ وبمباركة شيخ. حاربوا الصوفية بخصوص متابعة الشيخ والتعلم والدراسة تحت يد الشيخ، وهم صاروا يتقمصون دور الصوفية ويسيطرون على أتباعهم من خلال هذه الخديعة ومن خلال هذا المكر، ولإعطاء قدسية للبخاري ولتنظيم ولربط الأتباع في تنظيم معين وفي تحزب معين لاستغلال هؤلاء في أمور التدليس، أمور الدعوة، أمور التنظيم، أمور التكفير، أمور الترهيب. هذا المذهب السلفية عبارة عن تنظيم، في بعد الزمان هم عبارة عن تنظيم، أمورهم مرتبة دائما. السلفية عبارة عن تنظيم.
مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي.
إذن في فتح الباري بشرح البخاري لابن حجر العسقلاني الجزء الخامس صفحة 340، يقول ابن حجر قوله: فقال له أبو بكر الصديق، هذه العبارة بين قوسين من البخاري، وابن حجر يشرح عليها. يقول ابن حجر قوله، قول أبي بكر: امصص با ضاء راء اللات، امصص با ضاء راء اللات، يقول اي اللات طاغيته التي يعبد، اي طاغية عروة. يقول وقوله امصص بصيغة الامر امصص، والباء ضاء راء يبين معنى باء ضاء راء. من هنا يبدأ. حقيقة أنا أخجل من قراءة هذه العبارة. بعد أن يبين تشكيل الكلمة، حركات الكلمة والأحرف، يبدأ بتعريف الباء ضاء راء. من هنا يبدأ قطعة هذه. بعد هذا يعرف اللات اسم أحد الأصنام. يقول وكانت عادة العرب الشتم بذلك، يعني عادة العرب، هذه من أخلاق الجاهلية، هذه من أفعال الجاهلية، هذا من تبرج الجاهلية، هذا من فحش الجاهلية، هذا من أخلاق الجاهلية، كما يبين ابن حجر. يقول كانت عادة العرب الشتم بذلك، لكن بأي لفظ؟ بلفظ الأم. فأراد أبو بكر المبالغة، القضية مسلمة، هذا ما فعله مولانا وسيدنا أبو بكر. من أين تأتي الفضيلة والأفضلية؟ من أين يأتي العلم؟ من أين يأتي الدين؟ من أين تأتي الخلافة؟ من أين تأتي الإمامة؟ إذا كانت هذه هي الأخلاق، إذا كان هذا هو الأسلوب، هل يستحق إمامة؟ هل يستحق فضيلة؟ هل يستحق أفضلية؟ هل يستحق خلافة؟ هذه هي كتبكم، هؤلاء هم علماؤكم، هذه هي حقيقتكم. كتاب صحيح، كتب صحيحة، علماؤكم يقولون، أئمتكم يؤكدون على هذه الحقيقة، على هذه الرذيلة الأخلاقية. كتاب صحيح في البخاري حجة عليكم، ليست كالخرافات والأكاذيب المطروحة في بحار جراثيم الشيعة. هؤلاء علماؤكم، هؤلاء أئمتكم، هذه كتبكم الصحيحة الصحيحة الصحيحة، هذا هو البخاري، هذا هو البخاري. لقد فضحكم كما فضحتكم الفاضحة. شاء الله أن تفضح أموركم على يد إمامكم البخاري. سبحان الله ولا إله إلا الله. يقول: وكانت عادة العرب الشتم بذلك، لكن بلفظ الأم، فأراد أبو بكر المبالغة. لاحظ، يبرر، يعني يقبلون بهذه الرذيلة الأخلاقية ويؤكدون عليها ويبدأون يفسرون ويعللون، بل يمجدون هذه الرذيلة ويمدحون هذه الرذيلة ويعطون فضائل لهذه الرذيلة. هذا ما يفعله القوم، هذه هي تفاهات السلفية. لا يوجد علماء. قلنا: من يصطدم بحق وأحقية أهل البيت ليس بعالم، جاهل وغبي ومضطرب العقل ومضطرب النفس ومضطرب القلب. لا يوجد إنسان سوي يصطدم بحق وأحقية أهل البيت. لا يوجد إنسان سوي يجمع بين حب علي وحب معاوية. لا يوجد. هذا لا يجتمع مع هذا. كيف يجتمع النفاق مع حب علي وهو الإيمان؟ لا يجتمع هذا مع هذا. يعني أنت تتعجب وتتفاجأ الآن بعد أن طرحنا هذه الأمور من نعم الله علينا، وبعد أن اطلع الأبناء والأعزاء من أبنائنا الشيعة الموحدين ومن غير الموحدين، حتى من الطيبين من السلفية، بعد أن اطلعوا شاهدوا بأنه عنوان علماء عندهم وعنوان أئمة هم عبارة عن ناس تافهين، عن أشخاص محتالين، ماكرين، شياطين، أبالسة. فقط الهم الأول عندهم هو التبرير، التبرير ولو بأتفه الأمور وأتفه الكلام وأتفه الكلمات وأفحش الكلمات. لا يوجد عالم، لا يوجد علماء. هل يوجد عالم يبرر الرذيلة الأخلاقية؟ لاحظ، يبرر الرذيلة الأخلاقية. هل هذا عالم؟ لا يوجد علماء. يقبلون بهذه الرذيلة الأخلاقية ويؤكدون عليها؟ لا يوجد. لا يوجد علماء، لا يوجد عالم. هل يوجد عالم يبرر لمعاوية؟ هل يوجد عالم يبرر للبخاري؟ هل يوجد عالم يأخذ بالبخاري وكتاب البخاري وصحيح البخاري ويعتبر صحيح البخاري من أصح الكتب بعد القرآن؟ هل هذا عالم؟ والبخاري ليس له أصول، لا تثبت نسبة البخاري للبخاري ولا تثبت أصول البخاري. لا يوجد للبخاري أصول، لا يوجد مشيخة، لا يوجد كتب، لا يوجد مراجع، مجرد ادعاء. وكل ما يدعى بحقه من فضائل، من شمائل، هي من أقوال تنسب إليه وملتقطة من هنا وهناك، عبارة عن أكاذيب ملتقطة من هنا وهناك، جمعت من هنا وهناك تحت عنوان شمائل البخاري. لم نجد شيئا قد أشيع عنه من خلال حلقات الدرس، من خلال الطلبة، من خلال المشايخ. لا يوجد شيء. شمائل البخاري عبارة عن أكاذيب ملتقطة من هنا وهناك، جمعت من هنا وهناك تحت عنوان شمائل البخاري. فهل هذا عالم الذي يقبل بكتاب البخاري، بخرافة البخاري، بأكذوبة البخاري؟ لا يوجد عالم، لا يوجد علماء. فلا يكن أحدكم بموضع الهيبة والرهبة من العلماء السلفية، أتفه من التفاهة. هؤلاء جهلة أغبياء، والأسماء رنانة والعناوين رنانة والكنى والألقاب رنانة. أمصص با ظا را اللات. امصص با ظا را امك. يقبلون بهذه الرذيلة الأخلاقية ويؤكدون عليها ويبدأون يفسرون ويعللون، بل يمجدون هذه الرذيلة ويمدحون هذه الرذيلة ويعطون فضائل لهذه الرذيلة. لاحظ، هذه من التبريرات التافهة، ويعتمد عليه في الاستدلال بالأحكام مثل ما يفعل بعض المطلبين من مراجعنا من علمائنا، يستدلون برواية تعري الأئمة عليهم الصلاة والسلام، الرواية الفاحشة يستدل بها على السماح بالتعري وما يعود إلى الفحش والمنكرات للمكلفين، للرياضيين وغير الرياضيين.
مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي.
جهل هنا وجهل هنا، اضطراب هنا واضطراب هنا، صفصطة هنا وصفصطة هنا، شيطنة هنا وشيطنة هنا. يقول: وكانت عادة العرب الشتم بذلك، لكن بلفظ الأم. لاحظ هذه الفضيلة. فأراد أبو بكر المبالغة في سب عروة بإقامة، أراد المبالغة في السب. ماذا فعل لك عروة؟ قال لك: أنتم جبناء، قال: أنتم ستتركون النبي. لم يتحدث معه بالمباشر، لم يتحدث معه، تحدث مع النبي. ومجرد الرد من أبي بكر على هذا هو سوء أدب. مجرد تصدي أبي بكر للحديث مع عروة وعروة يتحدث مع النبي، هذا من أبي بكر هو عبارة عن سوء أدب، عبارة عن رذيلة أخلاقية. كيف يسمح لنفسه بالحديث في حضرة النبي ولم يستأذن من النبي؟ هل هذه أخلاق؟ هل هذه صحبة؟ هل هذه فضيلة؟ هل هذه أفضلية؟ هل هذا أدب؟ كيف يتجرأ ويتحدث في حضرة النبي حتى لو كان الكلام ليس بالفحش؟ ليس من حقه أن يتحدث إلا بعد أن يستأذن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انتهاك لحرمة النبي، انتهاك لنبوة النبي، لرسالة النبي. من يفعل هذا هل يستحق الخلافة، الإمامة، الرئاسة؟ هل هذه فضيلة؟ هل هذه أفضلية؟ هذه كتبكم، هذا هو البخاري، هذه هي الحقيقة، هذا ما ينقل عنكم، هذه الحقيقة التي في كتبكم. ماذا نفعل؟ كيف؟ هل يوجد إنسان عاقل عنده الحد الأدنى من العقل يقول أو يقارن؟ مجرد المقارنة بين أبي بكر وعلي، سلام الله على علي، لا يوجد مقارنة. مع هذا التصرف، مع هذه الرذيلة الأخلاقية، هل يوجد بينهما مقارنة؟ لا يوجد مقارنة، لا بالعلم، لا بالأخلاق، لا بالتقوى، لا بالإيمان. أين هذا وأين هذا؟ هذا ما يثبته كتبكم. ماذا نفعل؟ ماذا نفعل نحن؟ كيف لا نفضل أهل البيت وهم النجوم وغيرهم الثرى؟ هذه الرذيلة يحاول ابن حجر أن يجعلها فضيلة. يقول: وكانت عادة العرب الشتم بذلك لكن بلفظ الأم، فأراد أبو بكر المبالغة في سب عروة بإقامة من كان يعبد مقام أمه، بإقامة اللات مقام أمه. لاحظ هذه زيادة في الفحش، زيادة في الرذيلة، زيادة في سوء الخلق. المعنى يدل على الأم وزاد عليه الدلالة على اللات. أراد التنكيل زيادة بعروة. لماذا؟ يقول: وحمله على ذلك ما أغضبه به من نسبة المسلمين إلى الفرار. لاحظ فقط هذا، ليس أكثر من هذا، قال بأن المسلمين سيفرون سيهربون. هل في هذا شيء؟ شخص يقول لك أنت ستهرب ستفر، هل يستحق أن تشتم هذا الشخص وتسب هذا الشخص وتستعمل الفاحشة والانحطاط الأخلاقي مع هذا الشخص؟ هل هذا رد؟ هذا ما يفعلون الآن، هذا ما يفعله السلفية الآن، هذا ما يفعله أتباع ابن تيمية الآن، هذا ما يفعله أتباع البخاري الآن، سب وفحش وقبح، عناوين أكاديمية وعناوين دينية كلهم من السبابين، من الفحاشين، من المنحطين خلقيا، كلهم كلهم لا يوجد استثناء. وهذا التشريع، من هنا التشريع. لاحظ كيف يبرر العسقلاني ابن حجر العسقلاني فتح الباري، هذه التبريرات، هذه التفاهات من هذا القبيل، يمجد ويبرر كل قبيح وكل رذيلة. هذا هو الخط الرئيس والخط العام فيما يكتبه كل من يجد عنده القدرة على الكتابة من روزخونية السنة من هنا وهناك والسلفية. لماذا يقول وعمله على ذلك ما أغضبه به من نسبة المسلمين إلى الفرار؟
مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي.
لماذا يقول وعمله على ذلك ما أغضبه به من نسبة المسلمين إلى الفرار؟ يعني هذا الأسلوب الذي استعمل مع عروة، قرأنا الآيات القرآنية سابقا وسنعود إليها مرة ثانية، يعني عندما وصفهم القرآن بالفرارين والمهزومين والجبناء، أيضا لا نعلم ربما تصدى الصحابة للنبي وللذات الإلهية وبدأوا بالسب والشتم والقبح وسوء الخلق، لأنه قد وصفهم بالجبن وبالفرار، لأن الله قد وصفهم بالجبن وبالفرار، ولأن القرآن قد وصفهم بالجبن وبالفرار، ولأن النبي قد نقل القرآن لهم بوصفهم بالجبن والفرار. إذن لا نعلم، السنة قد كتبت من قبلهم، ماذا نفعل؟ لا نعلم. أيضا مثل ما تصدوا لعروة هنا يكون نفس الفحش باتجاه النبي وباتجاه الذات الإلهية وباتجاه القرآن، الله العالم، لا نعلم بهذا. كان يعيش النبي سلام الله عليه في رعب، في رعب، رعب تام غير متصور، غير متصور. من يتصور ما كان فيه النبي سلام الله عليه ممن يحيط به في داخل البيت وفي خارج البيت؟ رعب رعب رعب، يبكي ويدمي القلب، يبكي يبكي دما، يبكي دما، والله يبكي دما. من يعرف، من يكتشف حقيقة ما كان فيه النبي سلام الله عليه من ضغوط في داخل بيته وفي خارج بيته، في داخل المسجد وفي خارج المسجد النبوي سلام الله عليك يا رسول الله، حقيقة ما كان فيه النبي أضعاف أضعاف ما وقع على أمير المؤمنين، أضعاف أضعاف ما وقع على الحسين، أضعاف أضعاف ما وقع على الأنبياء بمجموعهم. كان في رعب سلام الله عليه، كان في رعب شديد، في أي لحظة ممكن أن يقتل، في أي لحظة ممكن أن يغتال، في أي لحظة ممكن أن يشهر به، في أي لحظة ممكن أن يطعن به وبعرضه وبشرفه وبرجولته وبكرامته. كان يعيش في رعب سلام الله عليه من جميع المحيطين، من جميع المحيطين سلام الله عليك يا رسول الله، سلام الله عليك يا رسول الله. تتصور نبي من الأنبياء يحيط به مثل هؤلاء الأصحاب بهذا الفحش؟ هل يستطيع أن يتحدث معهم؟ هل يستطيع أن يوجه لهم الكلام؟ هل يستطيع أن يخالفهم؟ ماذا سيفعلون به؟ هل يستطيع أن يوصي بأهل بيته؟ هل يستطيع أن ينص على علي سلام الله عليه؟ ماذا سيفعلون به وبعلي؟ ماذا سيفعلون به وبأهل بيته؟ ماذا فعلوا بالزهراء بعد النبي سلام الله على الزهراء وعلى النبي؟ ما حصل بعد النبي يكشف لكم ما كان فيه النبي سلام الله عليه. وصية النبي بأهل البيت: أوصيكم بكتاب الله وعترتي. ويقول: الله الله في أهل بيتي، الله الله في أهل بيتي. إذن ماذا يعلم؟ ماذا عنده من علم بما سيحصل على أهل البيت من أصحابه؟ من أوصى؟ هل أوصى الأعداء؟ هل أوصى الغرباء؟ هل أوصى الأجيال اللاحقة؟ بل أوصى الأصحاب ممن هو حوله، يوصيهم بأهل البيت، يوصيهم بأهل البيت. إذن ماذا عنده سلام الله عليه؟ ماذا يحمل في قلبه؟ ماذا يحمل من علم ومن معرفة بما سيحصل على أهل بيته من الزهراء وأمير المؤمنين، ثم الحسن والحسين سلام الله عليهم، ثم العترة الطاهرة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فحش يبرر؟ رذيلة أخلاقية تبرر؟ رذيلة تصبع فضيلة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول: وحمله على ذلك ما أغضبه به من نسبة المسلمين إلى الفرار، فقط نسبة المسلمين إلى الفرار. وكان الرد العنيف والرد السيء والرد الفاحش والرد المنحط. وأنا أكرر بأن هذه الفاحشة نسبت إلى سيدنا أبي بكر كذبا وافتراء من البخاري الكاذب، نسبت منه إلى سيدنا أبي بكر، لأن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه لم يكن بهذه الأخلاق، لم يعرف عنه، لا يوجد في التراث السني ولا يوجد في التراث الشيعي ما يدل على أن أبا بكر كان سيء الخلق، لا يوجد مثل هذا الأمر. فكيف تصرف بهذا التصرف المشين فجأة؟ كيف تصرف فجأة بهذا التصرف؟ كيف أساء الأدب وأساء الخلق في حضرة النبي وبهذا الأسلوب؟ لا يعقل. لكن ماذا نفعل؟ هذا هو البخاري، حج عليكم وهو صحيح. ماذا نفعل بهذا؟ أين نذهب به؟ أصاع كتبكم، وهؤلاء هم علماؤكم، وهؤلاء هم أئمتكم، يقرون بهذا ويرتبون عليه الأحكام.
مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي.
قول أبي بكر: أمصص باء ضاء راء اللات، أمصص باء ضاء راء اللات. هذه الرذيلة يحاول ابن حجر أن يجعلها فضيلة. يقول: وكانت عادة العرب الشتم بذلك لكن بلفظ الأم، فأراد أبو بكر المبالغة في سبع عروة بإقامة من كان يعبد مقام أمه، بإقامة اللات مقام أمه. لاحظ هذه زيادة في الفحش، زيادة في الرذيلة، زيادة في سوء الخلق. فحش يبرر؟ رذيلة أخلاقية تبرر؟ رذيلة تصبع فضيلة؟ هذا هو البخاري، حج عليكم وهو صحيح، وهؤلاء هم علماؤكم، وهؤلاء هم أئمتكم، يقرون بهذا ويرتبون عليه الأحكام. ابن حجر يقول: وفي جواز النطق بما يستبشع من الألفاظ لإرادة الزجر من بدا منه ما يستحق به ذلك. لاحظ كيف يرتب الحكم ابن حجر على هذه الرواية، يرتب الحكم يقول: وفيه جواز النطق بما يستبشع، يعرف بأن هذه الكلمة بشعة، هذه بشاعة، هذه رذيلة، هذا انحطاط، مع هذا يبرر يقول جائز. من هو يفتي؟ يقول: وفيه جواز النطق بما يستبشع من الألفاظ لإرادة الزجر من بدا منه ما يستحق به ذلك. فتوى، هذه الفتوى يحمل بها الآن من السلفية تجاه الشيعة الموحدين، تجاه باقي الشيعة، تجاه الصوفية، تجاه الأشاعرة، تجاه غيرهم. هذا ما يفعله السلفية الآن، هذه فتوى، هذا حكم، هذا هو البخاري. كل هذا للحفاظ على قدسية البخاري، أكذوبة البخاري، خرافة البخاري، كتاب البخاري، الطعن بأبي بكر، والطعن بالأخلاق، والطعن بالقرآن، والطعن بالذات الإلهية، والطعن بالإسلام والمسلمين من أجل البخاري. هذا هو الأمر، هذا هو المراد. لاحظ يرتب الحكم، يقول: وفيه جواز النطق بما يستبشع من الألفاظ لإرادة زجر من بدا منه ما يستحق به ذلك. الآخر يقول: وقال ابن المنير في قول أبي بكر، هذا القول الفاحش، يقول ماذا فيه؟ في قوله: تخسيس للعدو وتكذيبهم. يقول: وقال ابن المنير في قول أبي بكر، هذا القول الفاحش، القول القبيح، القول المستبشع، يقول هذا القول، في هذا القول تخسيس للعدو وتكذيب للعدو وتعريض للعدو بإلزامهم من قولهم. لاحظ كيف يبرر، يقول فعل هذا الشيء حتى يهين العدو، حتى ينزل من العدو، يحتقر العدو، ينزل العدو درجة ودرجات، ولتكذيب العدو بالتعريض بأي شيء بإلزامهم من قولهم أن اللات بنت الله، يعني يقول العدو، يقول اللات بنت الله، من بنات الله، بنت الله، فأتى بهذا الفحش وبهذه الرذيلة وبهذه الشناعة حتى يقول له: إن كانت هذه بنت الله فامصص كذا وكذا وكذا. يريد أن يقول له: لو كانت بنتا لكان لها ما يكون للإناث. لاحظ هذا يختم الكلام هنا، لاحظ عندما أقول لكم تفاهة، عندما أقول لكم ليسوا بعلماء، عندما أقول لكم عبارة عن جهل أو أغبياء، هذه حقيقة. لاحظ بماذا ختم الكلام، يقول: بأنها لو كانت بنتا لكان لها ما يكون للإناث. التفت جيدا، إذن لماذا لم يقل، لماذا لم يقل أبو بكر هذا الكلام بدل الفحش والانحطاط؟ يقول لهذا: لو كانت اللات بنتا لكان لها ما يكون للإناث، وينتهي الأمر. هذا الكلام الذي بينه الآن هذا المتفلسف الفارغ الجاهل المنافق لتبرير هذه الفاحشة لأبي بكر، إذن لماذا لم يذكر أبو بكر هذا الكلام، الكلام المقبول، الكلام المؤدب، الكلام المسموح به؟ يقول له: إذا كانت اللات بنتا لله لكان لها مثل مال البنات، مثل مال الإناث، وينتهي الأمر. لماذا الفحش؟ لماذا القباحة؟ لماذا سوء الخلق؟ لماذا التجاوز على الضيف وعلى النبي وعلى الذات الإلهية وعلى الأخلاق وعلى الإسلام وعلى الصحابة؟ لاحظ هذه التبريرات التافهة، هذه التبريرات التافهة. إذن هذا أين؟ في الجزء الخامس صفحة 340 في المكتبة الشاملة. نحن نؤدي ما علينا من أمانة علمية شرعية أخلاقية، والغرض هو تسجيل الحقيقة، تسجيل الواقع، تسجيل الأمر والنهي، تسجيل النصح، و عندما تكون عندنا الفرصة نوثق إن شاء الله. ويبقى الدور والعمل والجهود على الأبناء، على الأعزاء، سواء في هذا الجيل أو في الأجيال القادمة. نحن نؤدي ما علينا من أمانة علمية شرعية أخلاقية، ونرجو بما نعمل، نرجو المغفرة من الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله تعالى قبول ما نقدم من أعمال ومواقف. فالغرض هو هذا، الغرض هو تسجيل الحقيقة، تسجيل الواقع، تسجيل الأمر والنهي، تسجيل النصح، ونسأل الله تعالى أن يقبل هذا العمل منا. وما بعد هذا، ماذا سيترتب؟ ماذا سيكون؟ كيف ستتطور القضية؟ كيف سينتصر مذهب التوحيد وعقيدة التوحيد الشيعية الإسلامية الوسطية؟ هذه تحتاج إلى جهود وإلى أقلام وإلى أجيال.
مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي.
لماذا الفحش؟ لماذا القباحة؟ لماذا سوء الخلق؟ لماذا التجاوز على الضيف وعلى النبي وعلى الذات الإلهية وعلى الأخلاق وعلى الإسلام وعلى الصحابة؟ إذن هذا أين؟ في الجزء الخامس صفحة 340 في المكتبة الشاملة. نذهب إلى الكتاب المطبوع للتوثيق، كما دائما عندما تكون عندنا الفرصة نوثق إن شاء الله. إذن هذا فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، 852 الوفاة، الكتاب الجزء الخامس، فتح الباري الجزء الخامس، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة السلفية. نذهب إلى صفحة 329 وفيها الحديث 2730 2732، هذه الأحاديث من 2730 إلى 2732. في هذه الصفحة، صفحة 320، عندنا باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، تسلسل 15، باب الشروط في الجهاد. في باب الشروط في الجهاد قلنا الأحاديث 2731 2732، حدثني عبد الله، حدثنا، أخبرنا، أخبرني الزهري، قال أخبرني عروة عن المسور بن مخرمة ومروان، عن المسور ومروان، يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه، عصفور وزرزور، العصفور يصدق الزرزور وزرزور يصدق العصفور، يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه، والبخاري هو زعيم العصافير والزرازير، إمام العصافير والزرازير، وكتابه عش العصافير والزرازير المدلسة الماكرة الكاذبة. في باب الشروط في الجهاد، حدثني عبد الله، حدثنا، أخبرنا، أخبرني الزهري، قال أخبرني عروة عن المسور ومروان، يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه، عصفور وزرزور، العصفور يصدق الزرزور وزرزور يصدق العصفور، والبخاري هو زعيم العصافير والزرازير، إمام العصافير والزرازير، وكتابه عش العصافير والزرازير الماكرة المدلسة الكاذبة. المسور ومروان، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زمن الحديبية. هذا هو بداية الحديث، وقلنا للتوثيق ننتقل إلى الصفحة التي قرأناها في المكتبة الشاملة وسنراها في الكتاب المطبوع. نتذكر الرواية في البحث السابق، لاحظ هنا يقول: فقام عروة بن مسعود، قال قومه له، قالوا ائته، فأتاه، يعني أتى النبي، فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي عروة يكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عروة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها. لاحظ يقول لا أرى وجوها، ربما لأرى وجوها، فإني والله لأرى وجوها وإني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. هؤلاء الأصحاب، هؤلاء الملتفون حولك، هؤلاء المجتمعون، هم متفرقون ومن جهات متفرقة، وهؤلاء أراهم صدقا وعدلا وحقيقة بأنهم سيفرون ويدعوك. وإني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال له أبو بكر، لاحظ بدون استئذان دخل على الخط، على خط الكلام وخط المحادثة بين النبي وبين ضيفه المرسل، بين النبي وبين الموفد المرسل عروة، دخل بدون سابق انذار وبدون استئذان، فقال له امصص با ضا را اللات، نحن نفر عنه وندعه. وهنا فقط مجرد للسلفية سؤال، للمجسمة، للعقول المتحجرة، لعقول الشاب الأمرد القطط، لعقول النعلين من ذهب. هنا ماذا يقول؟ يقول: والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي. هل قطع أبو بكر يده وكان بيد واحدة وأعطى يده لعروة؟ هل يوجد في التاريخ، في الروايات، في كتب الأحاديث، في صحيح البخاري الخرافة، كان أبو بكر كان بيد واحدة وكان قد أعطى إحدى يديه لعروة؟ هل أبو بكر رضي الله عنه كان بيد واحدة وكان قد أعطى إحدى يديه لعروة؟ لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. هل عاش أبو بكر بيد واحدة؟ أيتها العقول الفارغة، أيتها العقول المتحجرة. وبهذه المناسبة أيضا ننتظر من يأخذ الأسئلة للسلفية سؤال عن الأرض والسماء، وليتفقوا على جواب واحد على سؤال: هل الأرض كروية أو مسطحة؟ هل السماء كروية أو مسطحة؟ هل السماء محدبة أو مستوية مسطحة؟ سؤال عن الأرض والسماء، وننتظر الإجابة من السلفية، من المجسمة التيمية.
مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي.
وننتقل إلى صفحة 333 في الكتاب. يبدأ ابن حجر بالشرح، يقول: قوله باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب. في هذه الصفحة يبدأ ابن حجر بعد ذكر الحديث أو بعد ذكر الأحاديث بعد ذكر ما ذكره البخاري من حديث وأكثر من حديث، يبدأ ابن حجر بالشرح، يقول قوله باب الشروط في الجهاد، ويبدأ بالشرح. نذهب إلى صفحة 340. في صفحة 340 كما قرأنا في المكتبة الشاملة، لكن قلنا هنا للتوثيق، امصص باء ضاء راء اللات، وهي أي اللات طاغيته التي يعبد. وقوله امصص بصيغة الأمر، والباء ضاء راء بفتح الموحدة، يعني فتح الباء هذه الموحدة نقطة أسفل الحرف، سكون المعجمة الضاء، باء فتحة والضاء سكون، هذه يبدأ بتعريفها. يقول هي قطعة، هذه العبارة. واللات، واللات اسم أحد الأصنام، وكانت عادة العرب الشتم بذلك لكن بلفظ الأم، فأراد أبو بكر المبالغة في سب عروة بإقامة من كان يعبد مقام أمه، وحمله على ذلك ما أغضبه به من نسبة المسلمين إلى الفرار. وفيه هذا الحكم الشرعي الذي استنبطه العالم الفطحال المجتهد الفقيه ابن حجر الجاهل، ابن حجر الجاهل. وفيه جواز النطق بما يستبشع من الألفاظ لإرادة زجر من بدا منه ما يستحق به ذلك. ويأتي بقول ابن المنير، يقول في قول أبي بكر تخسيس للعدو وتكذيبهم، في قول أبي بكر تخسيس للعدو وتكذيبهم وتعريض بإلزامهم، في قول أبي بكر تخسيس للعدو وتكذيبهم وتعريض بإلزامهم من قولهم وتعريض بإلزامهم من قولهم إن اللات بنت الله، إن اللات بنت الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بأنها لو كانت بنتا لكان لها ما يكون للإناث، بأنها لو كانت بنتا لكان لها ما يكون للإناث. هذا هو نفس المقتبس الذي كان في المكتبة الشاملة، جزء خامس 340.
مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي.
الآن نطلع على بعض الآيات القرآنية وسنرى هل ما فعله أبو بكر من خلق القرآن، من أسلوب القرآن، من منهج القرآن، من خلق الله، من منهج الله، من سنة الله، من سنة القرآن، من خلق النبي، من سنة النبي، من أدب النبي، من منهج النبي، من أسلوب النبي في المجادلة، سنرى. في سورة التوبة، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وهذه الآية وسبب نزول هذه الآية فيه مناسبة مع سيدنا أبي بكر رضوان الله عليه. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم وليتم مدبرين. إذن هنا القرآن ليس فقط في مقام توقع الهروب، وإنما قال وليتم مدبرين، هربتم، فررتم. إذا كان أسلوب أبي بكر مع من توقع أنهم سيهربون، أنهم سيفرون، كان ذلك الفحش. إذن ماذا فعل أبو بكر وباقي الصحابة للنبي سلام الله عليه؟ إذا كان هذا الفحش وسوء الخلق، هذا إذا كان هذا الفحش وسوء الخلق مشروعا، ويرد على كل من قال للصحابة إنهم من الفرارين، إنهم من الهاربين، إنهم من الجبناء، وقد قال القرآن هذا القول فيهم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ثم وليتم مدبرين، ثم وليتم مدبرين، ثم وليتم مدبرين. قال الله هذا القول فيهم، قال النبي هذا القول فيهم. ماذا فعلوا إذن؟ هل كان الرد كما كان الرد على عروة؟ هل يعقل هذا؟ هل يعقل هذا؟ في سورة آل عمران، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لا يوجد صحابة، لا يوجد جنة، لا يوجد مبشر بالجنة، لا يوجد، كل إنسان بأعماله. إذا يوجد تبشير، إذا يوجد توقع بالجنة على نحو القضية الخارجية، فيستلزم هذا العصمة أو الطهارة إلى الحد الأعلى، إلى التطهير، إلى التطهير تطهيرة. إذا كان يوجد توقع لشخص بالجنة وبأن يكون من أهل الجنة، فهذا تشخيص لصلاح هذا الإنسان، لاستقامة هذا الإنسان، لطهارة هذا الإنسان. هنا يصدق هذا القول، يقبل هذا القول. أما ما ينسب للنبي بالتبشير بالبعض بالصحابة أو ببعض الصحابة بالجنة، فإذا لم يكن هذا الكلام مؤيدا ومؤيدا وموافقا للفعل الخارجي لهذا الشخص أو لهؤلاء الأشخاص في الخارج، فلا صحة لهذا القول. هذا القول منسوب ومدسوس على النبي سلام الله عليه. فكل شيء، كل إنسان يقع تحت الاختبار والابتلاء والامتحان. بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ إذن أي شخص يدعي بوجود حديث عن النبي سلام الله عليه بعدالة الصحابة، بصلاح الصحابة، بحسن خاتمة الصحابة، هذا حديث منكر، هذا المعنى منكر، هذا المعنى باطل مخالف للقرآن. ومن يدعي بأن فلانا صحابيا أو أكثر من صحابي من أهل الجنة، وكان الفعل الخارجي، وكان الفعل الخارجي للصحابي فيه من المنكرات والقبائح والرذائل والفواحش والذنوب، فإذا هذا القول المنسوب للنبي بتبشير هذا الشخص بالجنة، هذا القول منسوب للنبي كذبا وافتراء، هذا مدسوس على النبي سلام الله عليه. لماذا؟ لأنه يخالف القرآن، يخالف المنهج القرآني، يخالف العدالة الإلهية، يخالف أخلاق القرآن وأخلاق النبي، يخالف عدالة النبي سلام الله على محمد وآل محمد، يخالف القرآن، يخالف الأدب القرآني، يخالف الخلق القرآني، يخالف الأخلاق القرآنية، يخالف أخلاق النبي، يخالف أدب النبي، يخالف عدالة الله، يخالف عدالة القرآن، يخالف عدالة النبي سلام الله على محمد وآل محمد. إذن نطبق الكلام المنسوب للنبي على فعل الإنسان، على ما يصدر من الإنسان. وأوضح ما يقال في هذا المقام آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لاحظ آية التطهير مترتبة على ماذا؟ هذا التطهير متوقف على أي شيء؟ متوقف على التكاليف التي سبقت هذه الآية. يتوقف على التزام النساء بتلك التكاليف مع دخول النساء. ونحن نقول بدخول النساء في آية التطهير في هذا المقام، موضع آية التطهير في هذا المقام لإدخال النساء في آية التطهير. لكن هذا التطهير متوقف على أي شيء؟ متوقف على التكاليف التي سبقت هذه الآية، يتوقف على التزام النساء بتلك التكاليف التي وضعها الله، وضعها القرآن، وضعها النبي عليهن، التي وضعها الله، وضعها القرآن على النساء، على نساء النبي. فالزوجة الأم المرأة من نساء النبي إن التزمت تكون مشمولة بالتطهير، وإلا فهي خارجة تخصيصا. فنحن لا نقول بخروج نساء النبي أو بعض نساء النبي تخصصا، بل نقول خروج نساء النبي تخصيصا، بالتخصيص وليس بالتخصص. يعني نقول هن مشمولات بالخطاب بشرط الالتزام بالتكاليف، ومن لم تلتزم فهي غير مشمولة، وهي خارجة عن عنوان التطهير، وخارجة عن الشمول بهذه الآية المباركة، وخارجة عن حكم هذه الآية المباركة من التطهير. ومن لم تلتزم فهي غير مشمولة، وهي خارجة عن عنوان التطهير، وخارجة عن الشمول بهذه الآية المباركة، وخارجة عن حكم هذه الآية المباركة من التطهير. ونكتفي بهذا المقدار من الكلام، ونكمل الكلام إن شاء الله. وتقبل الله منكم ومنا الصيام والقيام والقرآن والدعاء والصلوات، وأسألكم الدعاء. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء، وأسألكم الدعاء.